بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، في هذا المجلس، مجالس العلم الذي يتحدث فيه إن شاء الله عن بعض أحكام الزكاة في سلسلة فقهية بدأتها من أول الشهر. واليوم إن شاء الله أتحدث عن بعض الأحكام التي يحتاجها صاحب المال فيما يتعلق بأحكام الزكاة. فالمسألة الأولى التي أذكرها اليوم إن شاء الله تعالى هي مسألة زكاة الراتب الشهري. الراتب الشهري لا يجب فيه الزكاة إلا بشروط. الشرط الأول أن يزيد عن الحاجة، يعني ما زاد عن حاجة المزكي. فإذا كان الراتب يكفيه ويدخر منه كل شهر، فهذا الذي يدور حوله حديث الزكاة. أما إذا كان يصرف كل الراتب لا يبقى منه شيء، فحينئذ لا زكاة على الراتب، لأنه لم يكن مالا مكنوزا، ولا تحققت فيه أو وجبت فيه شروط الزكاة. الشرط الثاني أن يكون المال الذي يتوفر من الراتب بلغ النصاب، سواء كان مع غيره أو هو بنفسه. فمثلا لو أنه في كل شهر يدخر 2000 درهم أو 3000 درهم، في هذه الحالة ننظر إلى هذا المال، هل بلغ النصاب أو هناك عنده مال بلغ النصاب، فالمجموع يبلغ النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. وهذا المال اللي متوفر من الراتب إن بلغ النصاب فحينئذ بدأ الحول، فهذا لا إشكال فيه إذا لم يكن له مال إلا ما يوفر من الراتب. فمن حين يبلغ النصاب يحسب حسابه أن الحول قد بدأ عنده. يعني لو أن شخصا في كل شهر يدخر 2000 درهم، فلما بعد عدة أشهر صار عنده 12000، فهنا بدأ الحول، فيكتب عنده أن الحول مثلا بدأ في رجب عام 1437 للهجرة، فبدأ الحول عنده، فحينئذ يحسب حسابه أن النصاب قد اكتمل وبدأ عنده حول الزكاة. أما إذا كان ليس له، أما إذا كان له مال آخر وهو يجمع من الراتب، فهل يضم هذا الراتب إلى ما عنده من مال؟ وكذلك في الراتب نفسه، الراتب نفسه ليس كل المال اللي جمعه حال عليه الحول، يعني لأن مال يجمع شهريا، فبعض بلغ الحول وبعض لم يبلغ الحول، فهل يضم الجميع إلى حول واحد؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، ويسمونه الأموال المستفادة الناتجة مثلا من ربح تجارة أو نتاج السائمة في بهيمة الأنعام، هذه هل تضم إلى أصلها أم أن لكل مال أو لكل ربح له حوله؟ والله أعلم أن في المال المستفاد يضم المال إلى حول الأصل، ف يكون للمزكي إذا بلغ المال النصاب حولا واحدا هذا أريح، وما لم يبلغه الحول في المال المستفاد فهو من باب تعجيل الزكاة. فمثلا الشخص اللي عنده النصاب 12,000، لا شك أن بعض المال في هذا الشهر، وبعض المال قبل شهر، وبعض المال قبل شهرين، لكن يقال يضم إلى الأصل. كذلك لو عنده 12,000 بدأ النصاب، بعد سنة وصل المبلغ إلى 20,000، فهنا نقول ضم المال إلى بعضه وزكي في حول واحد، هذا أريح وأفضل. كذلك إذا عنده مال آخر يجمع من مثلا عنده 100,000 ومجموع ما وفره من الراتب خلال سنة 10,000، نقول ضم العشرة إلى 100، لأنها كلها من ربح تجارة أو ادخار من الراتب، فالجميع هنا له حول واحد. فكذلك وأيضا كذلك المرأة عندما يكون عندها الذهب، وهذا لابد تنتبه للنساء، إذا عندها مال نقدي أو عندها كذلك تدخر من الراتب، لابد تحسبه مع الذهب الذي عندها إذا الجميع بلغ النصاب فيزكي، ولا يفصل الذهب عن المال النقدي فيجمع معا. فإذا كان عندها ذهب مثلا يساوي 20,000 درهم وادخرت من الراتب أو من التجارة أو من الربح 10,000 درهم، فتزكي عن 30,000 درهم، تضم إلى بعضه وتخرجه. وبعض النساء تخطئ فتفصل الذهب عن المال النقدي المدخر، بل يضم إلى بعضه وبعضه يكمل بعض حتى يبلغ النصاب ويزكي عن الجميع. إذن الراتب هذا هو التفصيل فيه، وهذه هي الشروط التي تجب فيه إذا ما يعني وجبت في إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وحال عليه الحول. المسألة الثانية زكاة المال، الأموال المحرمة، المال الحرام، المال الذي أخذه الشخص من غير وجهه الصحيح أو محرم لذاته، وهو كل ما حرم أو حرم الشرع على المسلم أن يملكه أو ينتفع به. والمال الحرام ينقسم إلى قسمين، المحرم لذاته، والقسم الثاني المحرم لكسبه. المحرم لذاته يعني ذاته وعينه محرمة، لا يجوز أن يبيعها المسلم ولا أن يستفيد من المال، مثل بيع الدخان أو مثل بيع الخمر أو الميتة، فهذا يقول العلماء محرم لذاته أو لعينه. أيضا النوع الثاني المحرم لكسبه هو المال الذي ذاته مباحة ليست محرمة، لكن طرأ عليه التحريم لسبب آخر مخالف للشرع، مثل سبب وجه الاكتساب، مثل المال المأخوذ من الربا. فالمال الأصل فيه الحل، لكن لأنه أتى من طريق الربا صار محرما، أو المال المأخوذ من القمار أو من بيع المحرمات كالخمر أو لحم الخنزير أو غير ذلك، فهذا المال أتاه التحريم من جهة الكسب فيسمى المحرم لسبب آخر وليس لذاته. فما حكم الزكاة فيها؟ بالنسبة للزكاة، القسم الأول هو المحرم لعينه، هذا لا تجب فيه الزكاة، أي لا تجوز، ومش معناه أنه يجوز له يبيع الحرام، لا، إنما لم تقبل منه الزكاة. فالمال المحرم لذاته ردع له وزجر له حتى يعرف أن في خسارة حتى لا يشجع على الحرام، مثل شخص يبيع الدخان فهذا المال من حرام، أو عنده في المحل يبيع المحرمات كالخمر والدخان، يوم يعمل جرد للزكاة في عروض التجارة لا تخرج الزكاة من هذه المحرمات، لا لأنه لا تقبل منه ولأنها صدقة تقدم لله، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا واضح أن الذي عنده مال محرم لا تقبل منه الزكاة لأنها عبادة، والعبادة لها شروط. والقسم الثاني كذلك للمال المحرم للكسب، إذا الشخص لم يتب من هذا الحرام أيضا، وهذا فيه اختلف العلماء فيه، هل فيه الزكاة أم لا، وهذا أيضا لا تقبل منه الزكاة في المال المحرم الذي دخل من ربا أو رشوة أو ميسر أو قمار، فهذا لا تخرج منه الزكاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولأن الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، وهذا المال لا يملكه المال الحرام، لأنه يجب عليه أن يتخلص منه وأن يخرجه من ماله، فالزكاة تؤدى من المال الطيب. ولا شك أن الزكاة صدقة وقربة إلى الله وعبادة وطاعة، فهذه حينئذ لا بد أن تكون من الحلال. والمسألة الثالثة في اليوم، قال اليوم، ما يعرف بزكاة الأموال العامة. المال العام هو المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص معين أو جهة معينة، ويمثل له العلماء قديما بالمال في بيت مال المسلمين، ومثله اليوم الأموال التي تجمع في صناديق الوقف أو المؤسسات الخيرية، وكذلك المؤسسات التعاونية بين الأشخاص، أو المال الموقوف مثلا على طلبة العلم أو الفقراء، أو المال الذي جمع من مجموعة أشخاص ليبنى به مسجد. هذه هي تسمى الأموال العامة. الأموال العامة هذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا ملكا تاما لمعين. الملك التام مثل ملك الرقبة والقدرة على التصرف في المال فورا، وهذا المال العام خرج من يد الملك المعين وصار عاما ينتفع به لعموم المسلمين، بخلاف الملك للشخص، هذا الذي تجب فيه الزكاة. لذلك الله عز وجل لما ذكر الصدقة والزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأضاف الأموال إليهم إلى الأشخاص مما يدل على الملك لهذا المال أو لهذه الأموال. فإذا ملكه الإنسان اختص بالتصرف فيه فوجبت عليه الزكاة. وكذلك في حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم يدل على اشتراط الملك أو الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف المال إليهم. في هذه الأدلة يتبين أن لا بد من شرط الملك التام، والمال العام ليس له مالك معين، إنما أوقف أو جعل لعموم النفع العام، لذلك لم تجب فيه الزكاة. فهذه بعض الأحكام في لقاء اليوم، كان هناك وقت أكملت إن شاء الله، وإلا الحديث بقية في الأسبوع القادم، والله أعلم.